بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على كشف الشبهات. نعم، قال ابن عبد الوهاب.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا صحيح. نعم.
أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحدون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، يبقى هذا كله رد على من يقول بأنهم كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن ولا نكذب بشيء من القرآن ونحج ونأتي بهذه الأركان، كيف تقولون بأننا كالمشركين الأوائل الذين كانوا يكفرون بالبعث ويكفرون بالقرآن ويسبون الله ورسوله ويكذبون بكل هذا؟ فيرد عليهم أنه ليس عندنا باللازم حتى يكفر الإنسان أن يكفر بكل هذا، بل لو أنكر شيئا واحدا ما علمي به فإنه يكون كافرا. ثم استدل عليهم بأدلة سبق بيانها، ومن هذه الأدلة التي تنضاف أن الله ذكر عن قوم في القرآن أنهم كفروا بالكلمة، كلمة واحدة، ما قال كفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، أي ارتدوا بهذه. قال: أما سمعت الله كفرهم بكلمة، كلمة كلمة، مع أنهم إباه، مع أن كونين في زمن رسول الله، يعني مع رسول الله في زمان. طيب، طبعا ما قال مع أنهم من أصحاب رسول الله صحبة الخاصة، لأنه ما في أحد من أصحاب رسول الله صحبة الخاصة ارتد، إنما لو كان بمعنى الصحبة اللغوية إنه صاحبه يعني رآه ومشى معه كذا كالمنافقين، فليقال إنهم من الصحابة اللي هم المزكون المعروفين، ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. يعني ايه يوحدون؟ كيف هذا يوحدون؟ يعني ايه يوحدون؟ ها؟ يعني يقولون لا اله الا الله، هذا معنى يوحدون. وكذلك الذين قال فيهم: قل بالله واتي ورسوله كنتم تستهزئون، هذا دليل ثاني. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، معناهم قالوا عبار. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون أناسا يشهدون كيت وكيت وكيت، مع ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. طيب، علق الشيخ قائلا:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله،
هذا جواب سابع مضمون واقعته. نعم. الأولى
أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد، وكانوا يصلون ويتصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، ولا شك.
ثم قال الشيخ محمد: ومن الدليل على ذلك أيضا
كما قلنا الكفر بهذه الكلمة إنما هو مرتبط بالشروط وانتفاء الموانع إذا أسقطنا هذا على المعين. لأن الإنسان قد يقول كلمة كفر ولا يدري أنها كفر، فنقول كلمة كفر، لكن هل المعين الذي نطق بها كافر؟ هذا لابد أن يعلم. فإذا علم أن هذه كلمة الكفر ثم قالها يكفر. نعم، في كلام. نعم، لو قيل هؤلاء هم المنافقون أصلا وهم كفار بغير هذه، إذن لم يكن فائدة في ذكر الحكم هنا، لأنهم وإن كانوا كفارا أصلا إلا أن الحكم هنا علق بالكلمة، علق بالاستهزاء، علق بالكلمة في الآية الأولى، علق بالاستهزاء. قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي فكفروا بعد إسلامهم بهذه الكلمة. هذا حكم عام، حتى ولو كان سببه المنافق الأصلي، يستهزئون ولو كان سببه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله في الآية الثانية ذكر أنهم كفروا بعد إسلامه، فإما أن يقال الإسلام الظاهر الذي له حكم المسلمين وليس لهم في حقيقته، لكن الله أردف ذلك فقال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كافرين. أي إذا تاب الإنسان من هذا الكفر فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فدل هذا على أنه إيه؟ ثبت له إيمان ثم بعد ذلك كفر، وثبت قبول التوبة من هذا الكفر. فالعبرة في الأحكام التي ذكرت وليس في من قام بها، لأنهم لهم حكم الإسلام الظاهري. فالعبرة في الأحكام. ما الحكم؟ أن الإنسان قد ينطق بكلمة الكفر فيكفر به. ما الحكم؟ أن من استهزأ بالله وآياته وكتابه كان من الكافرين. هذا هو الحكم، ولو كان الذي قام به منافق، لأنه له أحكام الإسلام الظاهري. فالكلام في الأحكام، الكلام في الأحكام. فمن كان على هذا الإسلام خلاص حكمنا بالإسلام. طيب كفر بماذا؟ كفر بماذا في الدنيا؟ بنطق كلمة الكفر، وإن كان هو كافر عند الله عز وجل في الباطن، لكن الحكم معلق هنا بإيه؟ بالكلمة التي نطق بها، وله الإسلام الظاهر، فخرج من هذا الإسلام الظاهر بتلك الكلمة. إذن من كان على غير النفاق أو الاعتقادي لا وكان مسلما لكنه نطق بكلمة الكفر وهو عالم بها، فإنه يخرج من ملة الإسلام يكون بها مرتد. طيب من كان مسلما حقيقيا ثم استهزأ بالله وآياته ورسوله وكذا كان كافرا وكان مرتدا. يبقى الأحكام الكلام يتعلق بالأحكام، أحكام الإيه؟ الشريعة في من ينطق كلمة أو يستهزئ. طيب في كلام للشنقيطي، كان أخونا صابر يقول في مبحث الإعذار، لعلنا يعني نقرأه ونكتفي به اليوم. كلام يعني جيد في هذا باب، أنا ما قرأته ما اطلعت عليه يعني، لكن هذا الكلام موجود. هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس إنه كان يوجد منافقون من الصحابة، مع العلم أنه يقصد المنافقين الذين فضحهم الله في كتابه؟ لا، الصحابة رضوان الله عليهم مزكون، سابقون الأولون المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا ليس منهم منافق، ليس منهم منافق. نعم، ولهذا الذين صنفوا في باب الصحابة ما ذكروا هؤلاء. نعم 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 تمام. بل في أحد نقل إجماع، يعني الخطاب يقول لم يرتد أحد من الصحابة قط، من الصحابة اللي الصحبة الخاصة معروفة مزكاة لم يرتد أحد. نعم. تحت مبحث ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وهو غافلون، قال الشيخ الشنقيطي اختلف في موقع ذلك من الإعراب عن سبوية. طيب نترك هذا المعنى. ومعنى الآية الكريمة ذلك الذي ذكرنا من أن أرسلنا إلى معاشر الجن والإنس رسلنا في دار الدنيا لينذروهم ويحذروهم حتى شهدوا على أنفسهم أن الرسل بلغتهم في دار الدنيا وأنهم كانوا كافرين. ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم، أي ليهلكها بظلمها بكفرها ومعاصيها. فالظلم هنا وهو العقوبة من غير بلاغ، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليس هذا أصل الخلاف مع من يقول بالإعذار وعدم، إذ الجميع متفق أن الآخرة لا يعذب الله عز وجل إلا ببعثة الرسول. لكن الخلاف فيه هل الوصف سينطبق وينزل على ما وقع في الشرك ولو كان بالجهل ثم العقوبة تكون بالامتحان بعد الامتحان، ولا الوصف بالنسبة للمسلم لا يوصف به فيكون مرفوع عن المسلم الوصف والعقوبة إلا بعد الامتحان؟ الوصف والعقوبة، هل المرفوع هو الوصف والعقوبة ولا المرفوع العقوبة دون الوصف؟ واضح إخواني؟ فالذين لا يعذرون يقولون الوصف يوجد ولكن العقوبة بعد الامتحان، والذين يعذرون يقولون الوصف لا يوجد إذ عندنا الوصف الأصل وهو الإسلام ولا يخرج عنه إلا بيقين وعندنا موانع ومنها الجهل. في نظائر كثيرة في أبواب الاعتقاد أنتم احتجتم إلى أن توجدوا قاعدة ألا وهي فرق بين الشرك وغير، حتى قالوا فرق بين الشرك والكفر، أو يوجدوا الظهور والخفاء، وأيضا استدل عليهم بما هو ظاهر جدا كالعلو الكلام وكذا، أو المعلوم من الضرورة وغيره، وهذا أيضا مسألة تختلف، أو الدار وهذه أيضا مسألة تختلف. فاحتاجوا إلى تقرير هذا التبرير أن الوصف يلحق بالمسلم الأصلي، احتاجوا إلى كل هذه التبريرات اللي هي المنتقدة التي لا يؤيدهم عليها العلماء الكبير الذين حتى قالوا بعدم الإعذار. فقال من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم أي ليهلك بظلمها بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول ليهلك القرى بظلمه لها قبل أن ينذرها ليس، والقول الذي يقول ليهلك القرى بظلمه لها قبل أن ينذرها ليس على الصحيح، وإنما التحقيق أن المعنى ذلك الإنذار والإعذار على لسان الرسل في دار الدنيا لأجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلمها أي بكفرها ومعاصيها، والحال هم غافلون لم ينبهوا برسول ولا بكتاب، يعني حال غفلتهم، بل لابد من إزالة الغفلة في دار الدنيا بإرسال الرسول والكتاب. وهذه الآية الكريمة صرح الله فيها بأنه لم يكن ليهلك القرى بظلمها وهي غافلة غير منبهة على ألسنة الرسل، منذرة محذرة على ألسنة الرسل. فمعنى قوله وأهلها غافلون هي غافلون عن حجج الله وتوحيد، عن حجج الله وتوحيد، غافلون عن حجج الله وتوحيد، لم ينبهوا عليها بإنذار الرسل بل لابد من إنذار الرسل. هنا أيضا مسألة هم يسيرون، يعني أقول لكم الكلام حتى يكون الكلام موافق للكلام، ألا وهي إنه بعثة النبي إنذار خلاص انتهت، يبلغك بلاغ خاص ما يبلغك بلاغ خاص، بعثة النبي كافية، بعثة النبي كافية. فلئن قلنا لهم ما كان قبل النبي قالوا هؤلاء يمتحنون. وبعضهم علل المسألة فقال بعثة نوح مو بعثة النبي، وبالتالي لا عذر لأحد من لدن نوح عليه السلام، لا عذر لأحد من لدن نوح، فالحجة مقامة. وحينئذ لا ندري هؤلاء يقوم بالامتحان أم لا، لأن إذا كانت الحجة مقامة إذن لا يمتحنون لأنه يكون مشركا أصليا بلغته الحجة. طالما الحجة بمجرد بعث الرسول يبقى بلغت الحجة ولو لم يبلغه البلاغ الخاص ولم يبلغه. وحينئذ فما معنى قول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبينهم؟ فما الحاجة إلى هذا البيان وهذا اللسان طالما البعثة بنفسها كذا؟ أو تقصدون أن النبي ببعثته إلى العرب خاصة قامت الحجة أما إلى العجم لم تقم الحجة؟ وهل هناك دليل على العربي على التفريق بين العربي والعجم أم ماذا؟ ومن الذي قال هذه العبارة نفسها أنه بالبعثة نفسها ولو لم يفصل البلاغ الخاص قد قامت الحج؟ ولهذا ناقشنا بعضهم. لو أن قرآنا عند أعجمي لا يستطيع أن يقرأ فيه شيئا ولا حرفا واحدا أعجمي أعجمي إنجليزي فرنسي كذا كذا قال الحجة مقامة بهذا بمجرد هذا. إذن ما الفرق بين أن يبلغني كتاب أو لا يبلغني كتاب؟ عند من لا يفهم لا فرق. قال بل لابد من إنذار الرسل. والنفي هنا في قول لم يكن ربك بمهلك القرى بظلم منصب على الحال، ولأن المنفي هنا إهلاكهم في حال كونهم غافلين، فالنفي منصب على الحال لا على إهلاك القرى، لأن القرى أهلكوا فالنفي منصب على الحال يعني هم غافلون. ونظير وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أي حال كوننا لاعبين، فالنفي منصب على اللاعب الذي هو الحال لا على خلق السماوات والأرض. وما خلق السماوات والأرض من بينهما لاعبين يعني ما خلق النفي هنا ليس عادا إلى الخلق فهو قد خلق. وما خلقنا السماوات والأرض ليس النفي إلى السماوات إلى الخلق فقد خلق، ولكن النفي إلى إيه؟ إلى خلقهما لاعبا إلى خلقهما لاعبا. كذلك هناك النفي لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واللي فقد أهلك الواقع أنه أهلك لكن وهم غافلون، فالنفي منصب على الحال لم يكن ربك ليهلك قرى غافلة. لم يكن خلق الله للسماوات والأرض لعبا، فالنفي هنا منصب على ماذا؟ على الحال اللي هو اللعب والغفلة. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الله لن يعذب قوما لا بهلاك مستأصل في الدنيا ولا بعذاب في الآخرة حتى ينذرهم على ألسنة رسله في دار الدنيا ويكذبوا حتى ينذرهم على ألسنة رسله ويكذبوا. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبين جل وعلا أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة البشر عن خالقهم حيث قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لو ما جاءتني حجة ما جاءنا رسول يبقى في حج. طب بعثت الرسول ولم أسمع عنه كيف تتحقق الحجة به بمجرد بعثته أن لم أسمع عنه؟ والنبي قد علق على السماع سماع، وهل مطلق سماع محمد وخلاص ولا السماع للحجة نفسها التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ نفس الشيخ صالح الشيخ الذي يرى عدم الإعذار معجب بكلمة أو بتفسير الشيخ الألباني الذي يرى الإعذار لهذا، فيقول السماع هنا سماع خاص سماع عن الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي وهو قول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأنا نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلى كلام أهل النار. قال السماع الذي هو سماع إليه عن الإسلام الصحيح عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سماع عن محمد دم محمد كذا الذي لم يسمع به، إنما السماع المخصوص. قال ومثل له الشيخ الألباني بقوله كحديث من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لدمت في صورتي. من رآني في النوم فقد رآني، ألا هل هذا المطلق رؤية؟ يعني جاءني النبي كده في الرؤية أو بس هو ده النبي؟ وأعري هذا عن الأوصاف الثابتة في السنة، ولا المعنى من رآني على صفتي فقد رآني؟ هل مجرد من رآني ولا من رآني على صفتي؟ الجواب من رآني على صفتي، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي إنما يأتيني في صورة غير صورته ويقول أنا النبي. انتبهتم يا أخواني ولا ما انتبهتم لهذه المسألة؟ قول النبي من رآني في المنام فقد رآني أي من رآني على صفتي فقد رآني، لأن الشيطان ممنوع أن يتمثل به. إنما ليس مطلق الرؤية. فكذلك من سمع أي على نحو ما أنا عليه. فنفس الشيخ صالح اعتبر أن الأمر بهذا، لكن إشكال هنا إيه؟ واحد، أن الشيخ صالح يقول لكن مع هذا إنه من وقع في الشرك هنقول هو مشرك لكن يمتحن. فالوصف هنا ملحظ الخلاف مع من لا يعذر من هنا. هنا في المشرك الأصلي، وانتوا استدللتم بكل الآيات على المشرك الأصلي، ولا يدق لهم الدليل. لا يمكن واحد يأتي بدليل، ما في أحد يأتي بدليل إلا اللي يقولك اللغة. هو بيفعل شيء ماذا يسميه؟ ونحن عندنا الاصطلاح الخاص الشرعي هو المتعبد به. وما هو؟ أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. وإذا ثبت الجهل عذرا في كل الدين فأنت الذي تطالب على ما تفرق بين الشرك وغيره، حتى فرق بين الشرك والكفر. ولهذا عنده المسألة دي غير مسألة العلو، غير مسألة الكلام، غير مسألة الصفات، مع أنهم يقول ظاهر وخفي وهذه ظاهر وخفي، مع أنهم يقول هذا شرك وهذا كفر، مع أنهم يقول هذا تأويل وهذا تأويل أو جهل الذي أعظم من التأويل، مع أنهم يقول بجهل كل شيء. ثم يفصلون هذا عن الجهل. قال وهذه الحجات التي كانت تكون الناس على الله لو لم يرسل الرسل. أوضحها في أخرى طه وأشار إليها في القصص. قال في طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع تلك من قبل أن نذل نخسر. ولماذا كان النبي يرسل بقى رسله إلى كل ملوك الأرض؟ فلما الحجة مقام بعد كان يريح نفسه، ولا حرب ولا جهاد ولا قتال ولا شيء، ونام في البيت. أيها الناس بعث إليكم رسول بس وخلاص. كيف هذا؟ وقال في القصص ولو لا أن تصيبه مصيبة مما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، اللي هي المتلوة من الرسول، فنتبع آياتك المتلوة من الرسول، والآية اللي مرت معنا بعد قبل ذلك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذه الآيات جاءت آيات تصدقها أن الله ما عذب أحدا بالنار إلا بعد إنذاره في دار الدنيا على لسان الرسل. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا أي بما جاء به الرسول وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلى في ضلال كبير. وقول كلما ألقي فيها إن كلمة كلما تعم أزمنة الإلقاء كلها، فتعم جميع الملقين من الأفواج في النار. كلما، شوف اللغة، كلما تعم أزمنة الإلقاء كلها. الله أكبر، هذه فائدة شنقيطية، هذه فائدة شنقيطية هذه. كلما تعم أزمنة الإلقاء، كلما اللي يلقى الآن اللي يلقى بعد ذلك اللي يلقى كذا هكذا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. أنهم جاءهم نذير في الدنيا، دي تشاهد ليه يعني يقصد إيه يقصد بالتعميم؟ يقصد بالتعميم أن كل هؤلاء جاءهم النذير، أنهم قالوا كلما جاءهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير. إذا الحجة تقام بالنذير 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 في كل الأفواج، فلم يكن عذاب بلا نذير، لأنه لو كان عذاب بلا نذير لما استفصلت الملائكة وقالت ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لو لم تكن الحجة مقام عليهم بالنذير لما احتج على أهل النار بهم، لما احتج على أهل النار بهم. فأنت أحد أمرين، يتقول الحجة بالنذير هذا ببلاغ وبيانه يا بإرسال فقط ولو لم يبلغ. فإن قلت بإرسال ولو لم يبلغ انتفت حكمة الرسل في القرآن، ولكان أي واحد يصح أن يكون نذيرا. ولو قلت بالبلاغ قلنا هو موضع النزال. جزاك الله خير، شكرا، وفرت عن البحث. هذا البلاغ بقى يبلغني لا يبلغك، يبلغ اللي في مصر ما يبلغ اللي في ليبيا، المهم وقفنا عند البلاغ. لأنذركم به ومن بلغ. فأنت أحد أمر في مطلع البحث عشان نستريح. مجرد الإنذار، مجرد يجي الرسول وفقط وبهذا تقوم الحجة، أعجمي مش أعجمي، سمع ما سمع، وبالتالي ما في شيء اسمه امتحان، أو بما جاء به الرسول تقام الحجج بما جاء به الرسول، بما جاء به الرسول أنا أجهله أنت تعلمه. المشرك الأصلي اللي بيجهله اقتضت رحمة الله أن يعذبه إلا ببلاغ رسول، لازم يجي رسول، ولهذا سيأتيه رسول في الآخرة، في الآخرة، وده معنى الامتحان أنه يأتيه رسول. فإن قال قائل تكليفه في الآخرة فقد رد على ذلك بالنص نفسه، والنص حجة عليه. ونظير ذلك السجود، لما أمروا بالسجود، من أمر من أمر بالسجود وغير ذلك. إذن البلاغ، فإما تقول بالبلاغ وإما أن تقول بالشخص. تعرف أنت داخل في مسألة إيه؟ يا بالبلاغ بشخص. البلاغ معروف، معروف. البلاغ يختلف من إل. تقول لا أصل الشرك، لا أصل الشرك عن بالعقل بس، يبقى حتى أنا بعد عقولا تقصد، تقصد حتى أنا بعد عقولا، يعني من لم يكن مجنونا بقى أقيمت عليه الحج. ما انت, انت 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 لماذا تضطرب؟ اثبت، اثبت، لا انخلع قلبك، اثبت اثبت اثبت. ان قلت هنا كما قلنا لك، اصل الا الشرك، ليه يا سيدي الا الشرك؟ ليه؟ والدين كله قائم على ان الجهل فيه اعذار بشرطه. اصل الشرك لا، ليه؟ ما هو الشرك يحتاج الى نظاره، يبقى الشرك يحتاج الى بلاغ، يبقى الشرك يحتاج الى رسول، لانه بالعقل والفطره. يبقى اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ليس رسولا، يبقى عقولا. فهل احد قائل بهذا؟ ولماذا ما عقل الذين قالوا اجعلنا ذات انواط ادهم الى هذا؟ ولماذا عقل من سجد إلى النبي ما أدوا إلى هذا؟ ولماذا عقل من قالوا وفي نبي نعلمه في غد ما قال؟ ولماذا عقل من قال ما شاء الله وشاء محمد ما أدوا إلى هذا، وكان ينبغي أن يقول ما شاء الله وحده ما شاء الله ثم شاء محمد؟ ولماذا عقل من كان يحلف بالأباء ما أدى إلى هذا؟ ولماذا؟ يبقى عقل فين؟ ده نص، نص عرفنا. ما الأدلة على تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك؟ أتحدك أي واحد على وجه الأرض يقول العقل يقول هذا. لكن قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وعند مسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعن الله من ذبح لغير الله. وعند غيره وهو صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إيه بذنبي وأنا، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني الأدلة بالإيه؟ بالمنقول. طب فضيلتك النذر ما حكمه؟ شرك؟ ما الدليل؟ قال ان الله تبارك وتعالى وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نذر فان الله يعلمه. قال سبحانه وتعالى والذين يوفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيع ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي. والحديث ايضا الذي مر معنا نظرت ان ارحي ابلا ببوال. ما الدليل على ان الدعاء شرك؟ عقل. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال تعالى يبقى كل باب. ولهذا انا قلت له كده، قلت له عندك كتاب التوحيد 66 باب طلع لي باب واحد بالعقل. اذا الحجه برسل، والرسل ببلاغهم وتعليمهم لانذركم به ومن بلغ من قبل فنتبع اياتك، لو ارسلت الينا رسلا فنتبع اياتك. فدي معنى كلما ألقي فيهم فوج، أي الحجة مقام عليهم بإنذار الرسل في كل فوج. ونظيروها من الآيات أن الله لما قسم أهل المحشر في سورة الزمر قال وسيق الذين كفروا والذين موصول، وقد تغير في علم الأصول أن الموصولات من صيغ الإيه؟ العموم، لأنه تعم كل ما تشمل صلاتها. قال وسيق الذين كفروا، وظاهر النص أنه شمل كل من صدق عليه اسم الكافر إلى جهنم زمرا الآيات. فمعنى قولهم بلى، بلى قد جاءتنا، بلى ولكن حقت كلمات العذاب على الكافرين، أي قد جاءنا نذير، بلى بلى هذه يجاب عنها إيه؟ جواب في النفي ولا في الإثبات يا إخواني؟ بلى في الإثبات في حالة ما إذا كان السؤال منفيا. ألم يأتكم رسل، ألم يأتكم، فالسؤال المنفي يجاب عنه في الإجاب ببلى، في النفي نعم، الجواب العاري عن السؤال العاري عن النفي، في الجواب في الإجاب نعم، في النفي لا. فلما أقول لك ألم تصلي، قل بلى صليت، ما تقول نعم. لكن حينما أقول لك صليت تقول نعم. فإن سألتك من غير نفي أجب بنعم في الإثبات وبنفي وبلا في النفي، وإن أجبتك وإن سألتك سؤالا مصدرا بالنفي فأجب ببلى في الإثبات ونعم في النفي. طيب بلى أي قد جاءنا نذير، والله ذكره عنه في معرض التصديق والتسليم، ونظيره في سورة فاطر أنه لما قسم الأمة إلى من أورثوا القرآن وقسموا إلى طائف الثلاثة مقتصد وسابق بالخيرات وظالم ووعد جميعهم الجنة لم يبق إلا الكفار، قال في جميعهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابه. هل بقى التي أتى بناقض وهو جاهل به وقع في الظالم ولا وقع في الكافر؟ وقول وجاءكم نذير، هذا الوصف يا أخواني وصف الإسلام ليس سهلا، ليس أنا أقول كده يلا نزل عليه الوصف وخلاص وفي الأخير طيب نزل اللهم إن عبدك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نزل الوصف وبعدين في الأخير يمتحن، نطق بكلمة كفر مع إكراه، نزل الوصف وبعدين في الأخير يمتحن. لا، أصل ثبت يا شيخ أن الإكراه عذر، وثبت يا شيخ أن الخطأ عذر، وثبت يا فضيلة الشيخ أن الخطأ عذر، أن الجهل عذر. طب يا شيخ لا بس إلا الشرك، وبرضو الإكراه إلا الشرك، وهذا إلا الشرك، ما الفرق؟ وقولهم وجاءكم النذير راجعوا لجميع الذين كفروا المذكورين في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم، ونظروها من الآيات قوله تعالى وقال الذين في النار خزنات جهنم ادعوا ربكم وخف عنا يوم من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، تأتيكم رسلكم بالبينات بالبينات بالبينات. والله قال نذر رسلا مبشرين ومنذرين، ليه ما قال رسلا بس فقط؟ ها مبشرين ومنذرين تعود إليه يا أخوان، ها إلى نوعية البلاغ، نظارة وبشر، نظارة وبشر. وهذه الآية تدل على أن أهل الفترة معذورون، لأن الله يقول ذلك أن لم يكن ربك مليك القرى بظلم وأهلها غافلون، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتمسك بظاهر هذه الآيات جماعات من أهل العلم. معذورون يعني إيه؟ يعني يمتحنون يوم القيامة، ما وصلهم يمتحنون يوم القيامة. أما معذورون في أوصاف لا، ليه؟ لأنهم مشركون، عبدوا الأصنام، ما عبدوا غير الأصنام. لهذا من كان على دين إبراهيم يقال موحد، ولم يكن إبراهيم قد أرسل إليه خاص. ومن كان على الشرك فهو مشرك، فما نقول عن موحد مشركا ولا نقول عن مشرك موحدا، لكن هذا عدم النظارة تنفعه في الآخرة فيمتحن، لأن الله قال ما أتى من نذير من قبلك. وذهب جماعة آخرون إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يعذر فيها أحد، وذهب جماعة إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يعذر فيها أحد، وأن كل من مات كافرا يعبد الوثن أنه في النار وإن لم يأته نذير. واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه المسألة مسألة انصدمت فيها عقول الفحول، اختلف فيها العلماء، وجاء كل منهم بحجج وأدلة، وسنذكر طرفا من أدلة الجميع ونقشة أدلتهم، ثم نذكر ما يرجحه الدليل إن شاء الله تعالى. أما الذين قالوا إن من مات في الفترة معذور، فدلالة قوله الآيات التي ذكرنا القرآنية كقوله وما كنا معذبين إلى آخر الآيات التي ذكرت. أما الذين قالوا إن الكفر وعبادة الأوثان لا يعذر فيها أحد، وأن كل من مات كافرا يعبد الأوثان فهو في النار، فاعلموا أولا أن الفروع كالصيام، يعلموا أولا أن الفروع كالصيام والحج والصلاة والوجبات والمحرمات، فهذا محل إجماع بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحدا إلا بعد إبانة الرسل، وإنما الخلاف في شهادة لا إله إلا الله وعبادة الأوثان من دون الله. يعني حتى الذين لا يرون العذر ما يختلفون من الصلاة والصوم وكذا، يحتاج إلى البيان والبلاغ وان الانسان يعذر فيها. طيب ولهذا لما نستدل عليه بحديث حذيفة ها اللي هو لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم يقول ايوه نعم في الصلاة والصيام ما فيش اشكال. طيب اذا هيبقى الخلاف فين؟ في الشهادة في التوحيد. هذا محل خلاف العلماء الذين قالوا ان كل من مات مشركا بالله يعبد الاصنام انه في النار ولو لم يأتيه نذير. استدلوا بظواهر آيات دلت على ذلك وبحديث وناقشهم فيها خصماء مناقشات سنلم ببعضها. قالوا قال تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم. اسمع بقى أعلى أدلتهم. اسمع أعلى الأدلة. أدلتهم هم ولا الذين يموتون وهم كفار. خلاص ماتوا وهم كفار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. ماتوا وهم كفار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى غير ذلك من الآيات. ما رأيك؟ إلا على أساسها قال صاحب الخمسين إجماعا الإجماعات لا ده 500 ده 5000 صح. في حد بيخالف إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة؟ في حد وماتهم كفار بيناقش في هذا؟ هذا النوع هذا الكلام في النوع المعين دلت الأدلة أن له أحوالا أخرى. طيب الذي وصف الرب بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب ومات فهو في النار. لكن ما لي واحد استثني الذي ينكر قدرة الله في النار. لكن ما لي واحد يستثنى الذي يدعي أن النبي يعلم الغيب في النار. لكن ما في ما لي جاريتين تستثنيان. وتدلوا بحديثة ثابتة في الصحيح. ماشي نشوف الأحاديث. صرح فيها النبي بتعذيب بعض من مات الفترة كما ثبت في مسلم من حديث أنس لما قال أبي في النار الحديث المعروف. طيب ده الحديث اليتيم الموجود. طيب ماشي في النار أبي في النار. فقالوا بهذا يدل على أن من مات في الفترة فهو في النار. وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة في تعذيب بعض أهل الفترة. طبعا خلي بالك في من يقول يمتحن وفي من يقول هو في النار. خلينا مع أخفهم ويكون يمتحن. بيستدل بحديث إن أبي وأباك في النار على إنه إن هؤلاء لم يعذروا فكيف قبل النظارة فكيف يعذرون بعد النظارة. نقول لا تستدل بهذا الحديث لأن الحديث ليس فيه الإعذار هو في النار. فعليه لا تقول يمتحن لا تضحك علينا هو في النار. يبقى إذن من أتى بهذا وهو جاهل في النار. من أين أتيت به يمتحن؟ إن قال بالنص نقول كيف تجمع بين نص الامتحان وفي الفترة ونص النار الجزم به كيف تجمع بين هذا وذاك. قال وأمثال هذا من الحديث الثابتة بتعذيب بعض أهل الفترة. وهذا القول أن كل من مات في الفترة على الإشراك وعلى دين الآباء كما قال أبو طالب في آخر كلامه إنه على دين الأشياخ الذين عاشوا في الفترة وأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفرن لك ما لم أنه عنك واستغفر المسلمون لموتهم أنزل الله فيه ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا المشركين. ولما قالوا لنا في إبراهيم أسوة حسنة وقد استغفر إبراهيم لأبيه أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والموعدة التي وعدها إياه هي المذكورة في سورة مريم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم إن الله في سورة الممتحنة استثنى الاستغفار للمشركين من أسوة إبراهيم فقال إلا قول إبراهيم يعني لا تقتدوا بإبراهيم في هذا فإن إبراهيم كان يفعل هذا عن موعدة فلا أسوة لكم بإبراهيم فيه. وهذا القول الذي يقول إن كل من مات مشركا دخل النار هذا بالنسبة للعذاب ولو لم يأتيه نذير جزم به النووي في شرح مسلم وحكى عليه القرافي الإجماع. هذا القول الذي يقول إن كل من مات مشركا دخل النار ولو لم يأتيه نذير جزم به النووي في مسلم وحكى عليه القرافي الإجماع في شرح التنقيح في الأصول. يقول المحشي انظر شرح تنقيح الأصول ولا يخفى أن الإجماع لم ينعقد على ذلك صحيح. فكم من إجماع قد ينقل ولا يكون صحيح. وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذكرنا من أربعة أوجه. كيف أجابوا؟ الذي يقول لا إعذار على الآيات التي فيها الإعذار، أجابوا قال قوله مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا يعني عذاب الدنيا كما وقع لقوم نوح من الإغراق، وقوم هود من الريح العقيم، وقوم لوط من أن الله رفع عرضهم إلى السماء فجعل عليها سبيلا، أما عذاب الآخرة فلم يقصد. وحكى القرطبي وأبو حيان على هذا أن عليه إجماع المفسرين. قال المفسر قال المحاشي اتبعت جميع الآيات التي لا تتعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم أجد لهذا الإجماع ذكرا، ولعله وهم من الشيوخ رحمه الله بدليل أنه ذكر جميع هذه التفاصيل في أضواء البيان. وفي هذه الجزئية قال ونسب هذا القول ونسب هذا القول القرطبي أبو حيان وشوكان وغيرهم في تفسيرهم إلى الجمهور. طيب أنهم قالوا بأن هذه الآية محمولة على عذاب إيه؟ الدنيا، يعني وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث رسول، لا عذاب الآخرة. الوجه الثاني قالوا إن الواضح الذي لا يلتبس على أحد وهو عبادة الأوثان لا عذر فيها لأن عابديها يعلمون في قرارة أنفسهم أنها لا تنفع ولا تضر وأنها حجارة، ومثل هذا لا يعذر فيه أحد. ولهذا لما قال إبراهيم لقومه فاسألوا من كانوا ينطقون أجابوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا والدليل على أنهم يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. لاحظ أن الشنقيطي بيناقش هيناقش في إيه؟ في ناقش في المشرك الأصلي قبل النظارة، مش في المسلم الأصلي، مشرك كمان مشرك الأصلي. والدليل على أنهم يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها جمادات لا يعذر أحد في عبادته أنهم إذا نزلت بهم شدائد أو قامت عليهم كروبات تركوا دعاء الأصنام وأخلصوا الدعاء لله وحده، لأنهم يعرفون في أنفسهم أنه النافع الضار المحيي المميت الذي بادئ الخير والشر. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا كقوله وإذا غشيهم موج كالظلل وخافوا الهلاك في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وقوله فإذا ركبوا في الفلك أي وهاجت عليهم أمواج البحر وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذا هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الذي لهم في الضر هو الله، فلما لجأوا في الصراء إلى غير الله دل على أنهم معاندون فهم يعلمون. لاحظ الحقيقة هذه شبهة قوية أنهم يعلمون أن الله هو الذي ينفع في الضر وأن أصنامهم لا تنفع وأن أصنامهم، فهذا أمر معروف عندهم فكيف يعذرون؟ وذكر الآية هذا والآيات في مثل هذا كثيرة. ومعلوم في التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل هو هذه المسألة لما هرب وكذا وركب السفينة، القصة معروفة بس أنا أختصر عشان المبحث إيه نختصر. فقالوا كون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضار وأن الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر ونوم إذا كان وقت الشدائد لجأوا إلى من بيد الأمر وأنه يدل على أنهم غير معذورين في عبادة الأوثان. كويس. الوجه الثالث زعموا أن عندهم يعني هما يقول الإعذار غير متحقق، خد بالك ليه؟ لأنهم عندهم علم، عندهم علم. الوجه الثالث وإحنا لا نخالف في أن من عنده علم لا يعذر، إنما الكلام في من ليس عنده علم وفي المسلم. نحن نتكلم في المسلم الذي ليس عنده علم بمفرده، ما يدري ان الذبح هذا بنصه منصوص، ما يدري النذر هذا بعينه منصوص عليه، فنظر او ذبح ولا يدري. لان الكلام مهم جدا يا اخواني انك انت تحدد موضع النزاع. الوجه الثالث يعني حتى الذين يقولون لا اصل الجهل ايه ده الحجه مقامه والناس يعلمون، هنقول ما اختلفنا. يبقى إذا أنت تقصد أن لا يكفر إلا بعد العلم وعلم موجود، ونحن لا نخالف أنه يلزم العلم، وأنت الوقت بتقرر أنه يلزم العلم، كون بقى صوت العلم أختلف أنا وأنت في تحقيقها دي مسألة أخرى، لكن أنت في أصل المسألة تقول الجهل لا لأنه المسألة منتشرة ودي دار إسلام والناس تقول فيها، والناس زي ما كان الشيخ ابن باز بيقول وهو ممن لا يعذر بيقول البلد اللي فيها دعاة إسلام وتكلموا عن الحق وكذا وكذا، لكن هذا لم يستجب له. يبقى الشيخ عايز يقول يريد أن يقول إن هذه البلد سمعت فيها بالحجة وبلغ، لكن لم يذهب إليه. إذا لم نختلف، يعني وصله العلم لكنه أعرض. المسألة في المسلم المتحركة نفسه لطلب الهدى لكنه لم يصل إلى عين هذه المسألة، ما يعرفها، ما يعرف أن الذبح أن النذر أن كذا، هذا بعينه شرك. الوجه الثالث، زعموا أن عندهم بقية نظارة من إرث دين إبراهيم والرسل الذين أرسلوا قبل محمد، عندهم من نظارة إبراهيم بدليل أن بعض الناس كانوا على دين إبراهيم، يبقى بهذا قامت الحج. نقول تمام، لو فعلتم هذا، لو قلتم هذا، إذن إبراهيم يرسل إلى غير قومه. اثنين، أنه لا حجة لمن قال بالامتحان في الآخرة، لأن النظارة وقعت بإبراهيم، فهل يعذر المشرك الذي بلغته نظارة عندكم فيمتحن أم ماذا؟ الوجه الرابع هو ما ذكرنا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ذكر أن بعض أهل الفترة في النار. هذا أربعة أوجه، يبقى الآية في عذاب الدنيا، لا في الآخرة، النفي هنا في عذاب الدنيا والآخرة. اثنين، أنهم كانوا يعلمون أن الله الذي ينفع في الضراء، لهذا كانوا يلجؤون إليه في الضراء، إذن هم عالمون. الثالثة، أن هؤلاء عندهم بقية نظرة من إبراهيم. الرابعة، أن النبي أخبر عن أفراد أنهم في النار، زي عمرو بن حي وزي أبو طالب وزي كذا وكذا وكذا. الايه؟ لا، هو مش بيتكلم عن عكرمة فقط، عموم المشركين، اصل قصة عكرمة مدعمة، لكن اصلهم هكذا. طيب، واجاب القائلون بعذرهم بالفترة، هذا ادلة القول الاول. واجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الاوجه الاربعة رادين لها مجيبين عن كل واحد، فقالوا قولكم ان العذاب يختص بالدنيا فالدليل على انه باطل امران، احدهما انه خلاف ظاهر القرآن، والله لم يخصص بعذاب الدنيا دون عذاب الآخرة، فلم يقل ما كنا معذبين في الدنيا حتى تقصر الظاهر عليه. الأشد من هذا الذي حتى لم يقله الأولون في عدم الإعذار، أنك تسمع كلاما غريبا، فبعضهم يقول لي حتى نصوص ابن عبواب والنصوص كلها مثلا، وإن كنت لا أكفر يعني لا أعذب، حتى التصريح بالكفر نفسه حملوه على معنى التعذيب. يبقى كل كلام للعلماء لا نكفر حتى، لا نكفر حتى، حملوه على التعذيب وليس على الوصف، حملوه على التعذيب وليس على الايه؟ على الوصف. وكلام العلماء في التفريق بنوع والعين حملوه على كل شيء الا الشرك، ما عندهم نوع عين. اثنين، وسؤالنا لماذا لم يكفر ابن عبواب عينا البصيري وابن تيمية عينا البكري، أخطأ معناه الذين يستدلون بنصوصهم من قريب، فيتبين لك التعسف حمل لفظة الوصف، الوصف الوصف اللي بيقول مثلا ابن عبد الوهاب وإن كنت لو كثر من عبد الصنم الذي عند الجيلان والبدوي، لجهلهم وعدم وجود من ينبئهم، يعني وإن كنت لا أعذب، إنما الوصف لا. تعسف يشبه عندي ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يعني عائشة، يعني في واد وهذا في واد. تعسف في التفريق في قاعدة التفريق بين النوع والعين بين الشرك وغير، تعسف في الاستدلال بالكلام النظري لبعض عبارات ابن عبد الوهاب وغيره ورد كلام ابن عبد الوهاب النظري والواقع العملي. حتى الشيخ الفوزان نفسه يعلق في هذا المقام على في عقيدة البصيري، شوف تعليق الفوزان يقول ايه، قال وهذا منه رحمه الله تفريق بين النوع والمعين. من اجل هذا نقول لك هم صاروا النتيجة الاخيرة لا يعذرون، اما كل الطريق والمسلك يخالفون المشايخ الذين يرون عدم الإعذار وإن اتفقوا في النتيجة النهائية. ولهذا المصيبة فيما أحدثوه من قواعد. طيب، فهذا خلاف ظاهر القرآن، والله لم يخصص بعذاب الدنيا دون عذاب الآخرة، فلم يقل مكنهم عذبنا في الدنيا حتى تقصروا ظاهر عليه، وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه ولا دليل عندكم. من ظاهر القرآن الوجه الثاني، قالوا إن الله صرح لنا في كتابه أن الذين عذبهم في النار أنظرهم في الدنيا على ألسنة رسله، كقول كلما ألقي فيها الذين عذبهم في النار أنظرهم في دار الدنيا على ألسنة رسله، فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بل، إلى آخر الآيات التي ذكرناها آنفا. طيب، وأجاب عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه، أجاب عن كون الأمر الواضح اللي هو الثاني بقى، الوجه الثاني أنهم قالوا هذه أمور واضحة بدليل أنهم طبقوها عمليا، يلجأون الله في الضراء ويدخلون في السراء، أجابوا عن ذلك بأمرين، أحدهما أن ظاهر القرآن مفرق بين الأمر الواضح وغيره، ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل، يا معذور يا غير معذور في الواضح وغيره، لأن الواضح نسبي، الواضح واضح لك لكن قد لا يكون واضحا لي. أن ظاهر القرآن مفرق بين الأمر الواضح وغيره، ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل. الثاني أن الله صرح بأنه ما عذب على ذلك الأمر الواضح أحدا إلا بعد إنذار الرسل في دار الدنيا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بل. أما قول من قال إنهم كانت عندهم يبقى إذن الواضح وغير الواضح، ظاهر القرآن لم يفرق، الأمر الثاني أن الله صرح حتى في الأمر الواضح أنه ما عذبهم إلا بالإنذار، فلماذا لم يستثنى الأمر الواضح من الإنذار؟ انتبهوا يا أخواني انتبهوا، لأن الأمر الواضح لو لم يكن فيه إنذار وتقوم الحجة بغير الإنذار لما كان هناك معنى، وهو يخاطب الكفار سيق الذين كفروا بالنظارة ألم يأتكم رسل منكم، واضح هذه ولا لا؟ يبقى إذا الذي فرق بين الشرك وغيره مردود عليه بنص القرآن، الذين قيل لهم ألم يأتكم رسل ألم يأتكم نذير كانوا مشركين بالأمر الواضح ولا مشركين بالأمر الخفي؟ إن قالوا بالأمر الواضح دل على أن دليل قام عليهم بالنظار، وإن قالوا بغير الواضح فتلك مصيبة عظمى. واضح يا زغبي؟ تمام. طيب الأمر الذي بعد ذلك أنهم كانت عندهم بقية نظارة من نظارة إبراهيم وغيره من الرسل الذين كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الوجه جزم به النووي في شرح مسلم ومال إليه ابن القاسم العبادي في الآيات البينات، وهو قول باطل بشهادة القرآن، وأنا أستغرب كيف يقوله عالم كالعبادي والنووي مع أن الآيات القرآنية صريحة في البطلان غاية البطلان، لأن معناه أن الأمة التي بعث فيها النبي كان من مات منها يعذب بسبب نظارة إبراهيم، والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة التي بعث فيها محمد أو التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن عندها نظارة البتة من أحد، من ذلك قوله في سورة ياسين لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، وما في قول ما أنذر نافية قطعا، ومن قال إنها موصولة فهو غالط، لينذر قوما الذي أنذر آباؤهم لينذر قوما ما أنذر آباؤه، ولو كانت موصولة لما قال فهم غافلون، لو كانت موصولة يعني لينذر قوما الذي أنذر ما كانوا غافلين، لأنه يبقوا متذكرين عندهم ذكرى من الأولين. شوف الكلام، شوف بقولك الأبحاث لا تتكامل إلا من عالم متكامل في هذه الآلات. طيب يعني الشنقيط هنا طبعا هو بحر في اللغة والأصول، لكن مش بقى هو العالم اللغة اللي بيلو الأعناق والعالم الأصول اللي بيلو الأعناق، إنما هو الذي يتكلم في الاعتقاد بهذه القواعد. ولو كانت موصولة لما قال فهم غافلون، ومنها قوله في سورة القصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. طب لو صح تأويل الآية الأولى فماذا تقول؟ ما أتاهم من نذير، فصرح بأنهم ما أتاهم من نذير، ولا هتقول لتنذر قوما الذي أتاهم من نذير، من النذير الذي أتاهم؟ فصرح بأنهم ما أتاهم من نذير، وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي إن زيدت قبلها لفظة من كانت نصا صريحة في العموم، هي بدون زيادة من صريحة في العموم، لكن أصرح من دل على العموم، لكنها إذا سبقت بمن دلت على صراحته وتأكيده، ما يلفظ من قول لست منهم في شيء، فيتعم نفي كل نذير. ومنه قوله تعالى في سورة سبأ: وما آتيناهم كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. تقولها بإيه بقى؟ اتركنا بقى من وما، ماذا تصنع؟ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذ الله تعالى يصرح منهم لم يأتي النذير، فليس لأحد أن يقول إن عندهم نظارة باقية يعاقبون عليها. عندهم نظارة باقية لكن العقاب الشرعي معلق بالإيه؟ بالبلاغ. ويقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا مبين لكم على فترة من الرسل، فصرح بأنها فترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما الحديث الصحيح: كان النبي يبعث إلى الناس خاصة وبعثت إلى الإيه؟ الناس كافة. كان يبعث إلى قوم خاصة، حتى كان سبحان الله حتى كان إبراهيم ولوط في زمن واحد، فإلى قوم لوط تحققت النظارة بلوط، وإلى قوم إبراهيم تحققت النظارة بإبراهيم. طيب، أما الوجه الرابع يبقى خلي بالك، نظرة إبراهيم كانت بقية بقي عليها البعض وعمل بها، لكن الحجة على هؤلاء الذين لم يأتيهم نذير لم تقم بنظرة إبراهيم، ولا كان إبراهيم إلى الناس عامة. خلاص. وثانيا أننا تلك النظارة كانت تمنع الامتحان، كما أن نظارة النبي لمن بلغها تمنع الامتحان. أما الوجه الرابع هو ذكرته بعض الأحاديث كحديثي مسلم، إذا ذكرنا وحين نقاش طويل عريضة بين العلماء أجاب المخالفون قالوا حديث مسلم اللي هو بقى المبحث اللي قرأناه من قبل اللي هو مبحث الشنقيطي اللي هو مسألة الإيه والتحقيق في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: والتحقيق في هذه المسألة إن شاء الله هو ما حققه العلامة ابن كثير في شرح قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وغيره من المحققين أن الله جل وعلا يعذر أهل الفترة في دار الدنيا، ثم إنه يوم القيامة يمتحنهم بالنار ويقول لهم: اقتحموا في هذه النار، فمن اقتحم فيها دخل الجنة، وهو الذي كان يطيع الرسول لو جاءته، وهو المؤمن في علم الله الداخل للجنة، ومن تمرد وعصاه وامتنع أن يدخلها دخل النار، وهو الذي كان يعصي الرسل لو جاءته ولا يصدقها، وهو الكافر في علم الله، والله أعلم بما كانوا إليه صائرين. وهذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها أحاديث صحاح بشهادة أئمة الحديث الحفاظ، ومنها أحاديث حسان، ومنها أحاديث ضعاف تعتضد بالصحاح والحسان. وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نص في محل النزاع تجتمع عليها الأدلة، وقد أنكرها ابن عبد البر رحمه الله، قال: هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح، لأن القيامة دار جزاء وليست دار عمل حتى يكلفوا فيها فيدخلوا الجنة والنار بالتكليف فيها، لأنها دار جزاء لا دار عمل. وهذا الذي قال ابن عبد البر لا ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن الله يكلف خلقه في عرصات المحشر بعض التكليف، وذكر آيات السجود، لأنه قد جاءت في الحديث الصحيح أن الله يدعوهم ذلك اليوم إلى السجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة الرجل المشهور الذي هو آخر أهل النار خروجا من النار، أنه يقول: يا رب أخبرني عن النار. يقول: يا ابن آدم، إن أخرتك لعلك تطلب غير ذلك. فيقول لك: علي من العود والموثيق ألا أطلبك غير ذلك. ثم يمكث ما شاء الله، ثم يقول له: افعل لي كذا، أو إلى هذه الشجرة. ويقول له: ويلك ابن آدم، ما أغدرك؟ فيعطيه من المواعيد والموثيق أنه لا يطلب شيئا سوى ذلك. الحديث والتكاليف إنما هي عهود ومواثيق تؤخذ على الإنسان أن يفعل أو أن لا يفعل. فهذا والصواب في هذه المسألة أنهم معذورون في الدنيا بشهادة الآيات. يعني إيه معذورون في الدنيا يا أخواني؟ ليس من الوصف، فهم كفار، إلحاق العقوبة لهم إيه في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بدخول فيها، فمن دخلها دخل الجنة، وظهر في علم الله أنه كان يطيع الرسول لو جاءته، ومن امتنع دخل النار، وظهر في علم الله أنه لو جاءته الرسل لكذبها. وقول ابن عبد البر أن هذه تكليف بمحال، وأن القول للرجل ادخل النار هذا تكليف بهم لا يطاق، هذا لا يرد أيضا الحديث الصحيح، وقد جاء أمثاله في الشرع، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي في علامة الأعور المسيح الدجال أن معه جنة ونارا، والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في ناره التي معه، لأنهم إن اقتحموها وجدوها ماء عذبا وشربوا منه، وأن ماءه نار. ففي هذه الحديث الصحيحة أمر النبي باقتحام النار التي مع الدجال، وقد أمر الله بني إسرائيل، قد بينا أنه لا يتوب عليهم حتى يقتلوا أنفسهم كما قدمناه في سورة البقرة، فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، فلم يقبل توبة أحد منهم إلا بعد أن يقدم نفسه للموت فيقتل. فدل هذا على كلمة ادخلوا النار ممكن تدخل في التكليف، لأن بعض البر يقول ادخلوا النار دي مش تكليف، كيف تكون تكليف؟ فهو جاء بنظائر من كلام النبي أن كلمة ادخلوا النار تكون تكليفا، لأنها ليست نارا إنما هي الجنة، بدليل أنه قال إذا أظهر لك الدجال صورة الجنة والنار ادخل النار، والحقيقة ادخل الجنة. وإذا القتل فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه، وليس المعنى أن الإنسان يقتل نفسه بيد. الله أكبر الله أكبر، هذه فائدة يرحل إليها، يعني ليس التوبة أن يقتل الواحد نفسه، بل فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل الذين لم يعبدوا العجلة منكم الذين عبدوه، وليس المعنى أن الإنسان يقتل نفسه بيده حتى تاب الله عليهم ورفع القتل عن بقيتهم، أو رفع القتل عن بقيتهم، وهذا معنى قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذا مختصر في هذا البحث، أوضحنا معه أيضا قواعد يعني في قولهم هذا. فما الدليل على التفريق بين الشرك والكفر؟ وما الدليل على أن الإعذار لا يكون في الشرك ويكون في غيره؟ وما الدليل على أن التفريق بين قلة النوع المعين في ذلك؟ وما الدليل على كل هذا؟ ما الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقوم تلك الأدلة كلها؟ وأنتم قد سمعتم طرفا من مسألة أدلة في عدم الإعذار، وهي الأدلة العامة ولازالوا يقررونها إلى الآن، وهي مسألة الاستدلال بما جاء في المشرك الأصلي. يقول هل أعذر الله المشركين أصلا أم سماهم المشركين؟ ومنهم العام المشركين، نقول سبحان الله، وهل النزاع معك في ذلك؟ فإن المشركين ولو كانوا جهالا نسميهم نحن مؤمنين، لكن يا أخي عندك الأحاديث التي لم تلحق العقوبة إلا بعد الامتحان، فما الذي يزداد عليهم المسلم بموجب الإسلام إذا كان الجميع يستحق الوصف بمجرد العمل يمتحنون؟ فما قيمة الإسلام عندك؟ لقد جعل النبي له قيمة حين قال لأسامة أقتلتها بعد أن قال لا إله إلا الله، جعله قيمة مع أن الرجل يعلو أسامة بالسيف، فلما علاه أسامة بالسيف قال الكلمة فلم يعتبر أسامة. جعل الله الإسلام الظاهر له قيمة في حقن الدماء من المنافقين الذين هم كفار في الباطن، ومع ذلك أعطاهم الله الإسم الظاهر لما أتوا به. فلماذا؟ فما الذي يكون للمسلم؟ تقول لأنه أشرك أصلا، يقول لأنه أشرك خلاص فلم يعد مسلما، نقول لأنه أتى ناقضا هو جاهل به، أفيكون به مشركا؟ فعدنا إلى محل النزاع. فإذا ثبت عندك أن كثيرا من النواقض في باب الكفر وغيره يعذر فيها المكلف بكفره، فعلى ما تفرق بين الشرك وبين الكفر، علامة. ولهذا قال ابن تيمية أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عند جهاب. وقال في الرد على البكري لما بين ما عند البكري قال رحمه الله تعالى: ولما كثر الجهل، ويتكلم عن مسائل استغاثة بالأموات، ولما كثر الجهل في المتأخرين فوجب إقامة الحجة الرسالية التي من خالفها يكون راد لحجة الرسل، أو كما قال رحمه الله تعالى. وابن عدواب كلام كثير في هذا، وإن كنت ما أكفر لو كفر من عبد الصمد الذي عند قبر البدوي والجيلاني لجهله معدم وجود من يبيهم، وأيضا قولي رحمه الله في مواضع كثيرة، وإنما نكفر من عرف دين الرسول في الرد على شبهة إنكم تكفرون بالعموم، ناهيك عن أدلة القرآن الواضحة وعن أدلة السنة الواضحة. أما الجواب عن حديث أبي إن أبي وأبك في النار فقد سبق الجواب عنه، ولا يعارض كل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جازم كما جازم في عمرو بن لحي، لأنه عرف ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. فتجتمع بذلك الأدلة الامتحان والتعذيب للمنصوص عليه، لأنه لا يكون إلا بنص. والقاعدة عندنا أن من شهد له النص بذلك فإننا نقول به. وعليه أورد عليكم سؤالا: إن النبي أخبرنا عن امرأة أنها تدخل النار في هرة حبستها، وأخبرنا عن امرأة دخلت الجنة بسقيا كلب، فهل نجزم أن من عذبت قطة دخلت النار جزما، أو نقول تحت المشيئة؟ فهل إن قلت تحت المشيئة يعارض قول النبي فهي في النار؟ وهل تجزم لامرأة بغي تسقي كلبا أنها في الجنة؟ فهل إن قلت لك هي تحت المشيئة تقول إن النبي قال دخلت الجنة وغفر الله لها؟ إن الاستدلال بما يكون في النوع غير الاستدلال بما يكون في النوع في العين، ولا تعارض بينهما. لذا كان الرد على قولكم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار إلى غير ذلك من الأدلة، فإنها في الأنواع ولا خير. يعني إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم محققين هذا فإنهم كيت وكيت، إن الذين كفروا الكفر الشرعي الذي يعاقب كيت وكيت، إن الذين يطوفون حول القبور، إن الذين ينذرون، إن الذين يذبحون، إن كما إني أقول إن الزناة يفعلون كذا، إن المرابين، إن كذا إن كذا إلى آخره. أما المرابي بعينه، وأما هذا بعينه، وهذا بعينه، وهذا بعينه، فإنه يتوقف في علم الله عز وجل. أما المشرك الأصلي فلا يقاس عليه المسلم أصلا. فإن قلت هذا الظاهر فكل، فإذا أتى الشرك وصف بهذا ما يوصف به، يعني يوصف به، نقول طيب نفس المسألة في سائر الأوصاف. الذي قال اللهم إني عبدك، اللهم إني أنت ربي وأنا عبدك، يوصف أيضا بهذا الوصف. ومن أكره على الكفر فنطق الكفر يوصف بهذا الوصف، وما أقوله يعني؟ فإن قلت لا أنا ما أقول كافر وهو ينطق الكفر سبحان رسوله، لأنه قام مانع، نقول يعني في مشروع اسمه الموانع. طب إيه رأيك في الكافر الأصلي لو أكره أو أخطأ في شيء من هذا؟ ها هو كافر أصلي مش الأصلي، ما ترد عليه هذه القاعدة أصلا، لا ترد علي هذه القاعدة أصلا. نعم
شيخ، يوهم يقول تقول على رجل الزنا إيه؟ غالب كلام واحد زنا تقول عليه إيه؟
أقول زان.
طب خلاص مش تقول عليه مش.
لكن هنا لا يعاقب إلا بإيه؟ لكن زان يعني إيه؟ في من زنا اللي هو هذا وصف للفعل، وليس أنه وصف للمعين أنه الزاني الزنا الشرع الذي يترتب عليه حد. ولهذا نحن نقول له قل ذابح، قل ناذر، قل ذابح، قل ناذر، قل طائف، زنا زال، قتل قاتل، ذبح ذابح. لكن لو قلت مشرك، هذا مشرك يعني صار هنا منتقلا من الإسلام إلى الشرك، وعليه ترتب أثار. إنما تقول يمتحن، يمتحن ليه طيب؟ يمتحن ليه؟ هو مشرك يمتحن ليه؟ مثل ما أقول مرتد، مثل ما أقول مرتد. نعم مشرك تساوي مرجوم، مشرك تساوي مقتول. ما نقول أنت لك لو أردت زان كذا فقل ذابح، طائف داع إلى غيره، هذا الذي يقابل، مش أنت تريد اسم فاعل على هذا الوزن، على وزن فاعل، خلاص هات اسم فاعل على وزن فاعل، ذابح، نادر، قاتل، زاني، كذا. لكن من أتى امرأة فهو مرجوم، فهو من قتل فهو مقتول، قد يقتل وليس مكافئا، المقتول له ليس مكافئا. نعم. النص ما يكون تحت المشيئة، من نص عليه بجنة ونار ما يدخل تحت المشيئة، أو إخبار بما كان بعد المشيئة، يعني هو داخل تحت المشيئة كقاعدة، وشاء الله له أن يدخل الجنة أو شاء أن يدخل النار، ما في إشكال، لكننا نجزم في الجنة أو في النار. نعم. وعليه نعم، خرج الامتحان بهذا النص. طيب نقول إذن لماذا تقولون أهل الفطرة يمتحنون؟
يعني قالوا أولا يخرجوا عن عدد العمود بهذا النص، أنا طلع النص عليهم، يعني أهل الفطرة يمتحنون.
إذن هم طائفتان، إذن هم مرتضوا طائفتان، طائفة ونقلها اللي قال إن ده كلام النووي أنهم يعذبون، دول في النار ما في امتحان، وطائفة يقولون يمتحنون، وطائفة يقولون يمتحنون، خلاص يعني يمتحنون. الطائفة التي تقول هو في النار يستدل بحديث إن أبي بكر في النار، والطائفة التي ستقول يمتحنون يستدلون بالحديث. طب احنا عندنا هنا لو افترضنا أن الأمر يحتمل، نرجع إلى سائر النصوص التي تؤيد أم لا؟ قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعثها رسول، كيف تقول في النار يا نووي وتجزم بهذا مع أن تسميتهم أهل فترة وارد في القرآن على فترات من الرسل، على حين فترات من الرسل، وأيضا أنهم يمتحنون ثابتهم في السنة، وأيضا الآيات تدل على أن الله لا يعذب إلا بالرسول، وأيضا حجة أقيمت عليهم بدليل أنهم بالنظارة، بدليل أن الملائكة أخبرتهم بهذا، ألم يأتيكم رسل ألم يأتيكم نذير، فكيف تأتي أنت على نص واحد وهو النووي وهو إن أبي وأبك في النار يمكن تأويله على معنى صحيح لترد به كل نصوص القرآن والسنة؟ وده بقى أقوى من كلام إيه الشيخ الشنقيطي بيقول هذا خبر أحد لا يقاوم، لأنه يقول لا مش خبر أحد لا يقاوم، لا يؤول بما لا يعارض النصوص الأخرى، إنما هو مقبول عندنا، لكن مقبول عندنا في من؟ في بابه، مقبول عندنا في بابه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي عنه كما أخبر عن عمرو بن لحي كما 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 إلى آخره. أي عبد الرحمن هو يقول هم في النار على اعتبار أنهم قبلت غير فجر، ده قول آخر أيضا. بالنظار إذا وهذا لا ينافي البلاغ، لابد من البلاغ، لأنه إحنا في، ولهذا إحنا مش هنختلف، وأنا قلت لكم من قبل إحنا مش هنختلف، حتى لو قلتم إن النظارة قامت بإبراهيم، حتى لو قال يا إخواني النظارة قامت بإبراهيم، على فكرة إحنا كل ده مش بنلزمهم به، هنسلم لكم جدل إن النظارة قامت بإبراهيم، إذا لابد من النظارة، وموضع النزاع هو في من لم يبلغ، خلاص؟ انتوا عندكم النظارة بلغت بإبراهيم وما عرف دين إبراهيم وانحرفوا، خلاص، وإحنا نقول لكم ومن عرف دين محمد وانحرف عنه فقلناه كيف، إذن هذا أنتم تأيدون كلاما لابد من البلاغ، واخد بالك؟ ويبقى عندكم إن أب إبراهيم في النار، أب محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لأنه على هؤلاء الذين بلغتهم النظارة، نقول مش هنختلف، إذن هنا يكون النظارة بإبراهيم عليه السلام قاضية، إذن عندنا البلاغ، لازم البلاغ. احنا نخالفكم اه لكن من باب التنزل احنا عندنا خلاص النظاره قامت بلاغ، يبقى لابد يكون في نظاره وبلاغ. نعم لا بيخالف بيخالفه يا عم محمد بيخالفه ايه بيقول يمتحنوا اه يمتحنوا يمتحنوا هم يقولون يمتحنوا ما يقولون يعذبوا ما يقولون يعذبوا يقولون يمتحنوا ما يعذبوا كلام مستقيم عقلا على فكرة الحجة مستقيمة عقلا مردودة شرعا لو قالوا بلغته بالنظارة وبالتالي يعذبوا في الأخيرة جزما طبعا ده قول نووي لكن لا أنا أقصد قول هؤلاء اللي هم بيعذروا مش كده لو قالوا بلغتهم النظارة ويعذبون في الآخرة جزما يبقى بهذا استقام الكلام عقلا بس مش يستقيم لا يستقيم شرعا على اعتبار ان نظارة ابراهيم لا تلزم لكن هؤلاء الذين يقولون هذا يقول يمتحنون فيقول محتجا عليك مع كون هؤلاء لم يأتيهم نذير الا انه حكم عليهم بالشرك لماذا لوجود بقايا دين إبراهيم عنده ليه الشبه التي هو رضا شنقيط رحمة الله عليه فنقول هنا لنسلم جدلا أنكم تقولون بلغته من نظارة أو قامت حجة بنظارة إبراهيم يبقى خلاص ما في مشكلة عندنا لابد من البلاغ لكن لو قلتم أنتم وده برضو بعضهم يقول أنهم لا إبراهيم ليس لهم ولم يأتيهم نذير ومع ذلك لم يعذرهم الله بجهلهم بل وصفهم بالمشركين فكيف ببعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعذر الجاهل نقول يعذر الجاهل بعد بعثة النبي لأنه أتى بالإسلام بالإسلام يا رجل بالإسلام إنما الأول لم يعذر لأنه لم يأتي بالإسلام وصفا لهذا كان مشركا إنما أعذر في عذاب الآخرة لكن هذا نعذره للإسلام يبقى أنت بتتكلم عن مقام رجل ثبت له الإسلام كيف تخرجه وإن الأوائل تتكلم عن مقام قبل البعثة تتكلم عن مقام أصله الشرك فكيف تدخله في الإسلام لو قلت لك أدخله الإسلام بجهله عارضني رد علي ضللني وأنا أقول لك لو خرجته من الإسلام بجهله سوف أعارضك المقامين مختلفين مقام وصف أصله والشرك كيف أدخله في الإسلام والتاني مقام وصف أصله والإسلام كيف أخرجه من الإسلام عرفت الفرق إنما تقولي لا فرق كيف لا فرق كيف لا فرق بين وصفين وصف أصله والشرك كيف أدخله في الإسلام والثاني وصف أصل والإسلام كيف تدخله في الشرك فالوصف الثاني وهو الإسلام كيف تدخله في الشرك في الكفر نعم نحن لا نمنع أن يكون الإنسان عنده وصف الإسلام ويخرج بالردة إلى 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 آخره لكن بالنواقض التي عنوانها توافر الشروط وانتفاء الموانع ولهذا لو قلت لي أنا أخرجته ولم أعذره بالجهل لأن الجهل غير متحقق إذ هو عالم ولكنه جاهل في رفع الجهل عن نفسه نقول أنت قد توفقنا في أن الجهل هنا مانع ولكن مناط هذا المانع غير متحقق فيه فلي ولك مجال في الكلام هل المناط فعلا متحقق أم لا إنما نقاشنا الجهل مانع أم لا ده الأصل مانع أم لا فإن فرقت بين شرك وغيره قلنا سوق لنا الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ومن أقوال العلماء ونحن في انتظارك إنما لا تؤول ولا تخترع ولا تلفق بين أدلة وتعطينا فهمك أنت نحن نريد هذا الفهم المعروف كما نقرأ لكم من كلام العلماء اقرأوا لنا من كلام العلماء ليه يا محمد لأن النقاش ليس في الوصف مع المشرك الأصل يعني لو قال قائل لماذا حملت نفي التعذيب في الكافر على عذاب الآخرة اللي هي عقوبة الجنة النار ولم تحمله في المسلم على هذا معطاء الوصف كما قلنا، لأن النزاع ليس في وصف المشرك إذ هو مشرك، إنما النزاع في وصف المسلم كيف تخرجه، وهل دلت الأدلة على التفريق بين المسلم والمشرك في الأحكام من جهة الأوصاف. طبعا دلت الأدلة على هذا، أن المسلم الذي ثبت له إسلامه لا يزال عنه هذا الوصف إلا بالدليل، ليكون مرتدا أو ليكون ناقص الإيمان. فإذا قلت ناقص الإيمان ليس منعدم الإيمان، فلو قلت ناقص الإيمان فبأدلة، وإذا قلت منعدم الإيمان فبأدلة، وإذا قلت كامل الإيمان فبأدلة. فما الأدلة على الإنعدام؟ مجرد الفعل. إذن لو مجرد الفعل يدل على هذا، فأعطيني مجرد الفعل في القتل يلحق بالكفر، وأعطيني مجرد الفعل بالفخر بالأحساب يلحق بالكفر، وأعطيني مجرد الفعل في الغش يخرج من الإسلام. فقلت لا لا، هذا محمول لاجتماع النصوص الأخرى، والتفريق كنا ونفس المسألة في النصوص الأخرى. الحقيقة أخوانا أنا لا أجد، يعني البحث ده إحنا عدنا إليه كثيرا في مواضع عديدة، والحمد لله ما نزداد فيه إلا يقينا معنا نتباحث فيه بكل إنصاف. يعني هات، ما في مشكلة، هات اللي عندك ونحن نتناقش أصول الحق، معنا نعتقد الحمد لله كل إخواننا يعتقدون هذا، لكن هذا يورد الشبهة، هذا يورد الشبهة، هذا يورد كذا، هذا يحتمل هذا هذا إلى آخره. حتى بعض الناس يعتبر فترة الإنسان مقسومة قسمان، فترة قريبة من إبراهيم وفترة قبل مبعث النبي مباشرة، يعني يعتبروا في بعضهم فرق بين الفترة. كل هذا ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ ما في دليل على هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على قصة ذات أنواط، قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز. قال رحمه الله: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفري وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى قوله: ولكن هذه القصة قصة بني إسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. قال رحمه الله: إذا كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم أوسع علما منه، والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة، استحسنوا ذلك ظنا منهم أن الله يحبه وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فكيف بمن دونهم؟
هذه نقطة مهمة جيدة. يعني يقول أن الأوائل مع نبي كما أشار لنا أحد عباء في الفاري، وأن الآخرين مع نبي. سبحان الله العظيم. فإذا كان مع من مع النبي عذر بجهله، فكيف مع من دونه بكثير. نعم.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: ولكن هذه القصة تفيد. قال: هذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة، أعني قصة الأنواط وبني إسرائيل. من الفوائد: الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وهذا يوجب على الإنسان يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، لأن هذا جهل مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل، فيستمر فيما هو عليه من العلم من العمل المخالف للشريعة. وقوله: وتفيد أن المسلم المجتهد إلى آخره. قال: هذه هي الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال، فإن ذلك لا يضره،
لا يضره، يعني وصفا وعقوبة. نعم.
لأنه معذور بجهله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله.
ما فيش إشكال، هذا الذي نقول بعد التنبيه بعد التعريف، لكن قبل التعريف قد يقع من العالم هذا. أهل ذات أنواط كانوا مع النبي ويوم مع النبي بسنين مع من عداه. نعم.
وقال العلامة الفوزان حفظه الله قال: الفائدة الثانية، وهي فائدة عظيمة، أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكفر بذلك لكن بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد، الشرط الثاني أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء إذا تبين له أنه كفر.
طيب، أنا قلت كلمة الكفر اليوم ونبهت غدا، أنا قلت كلمة الكفر اليوم ونبهت بعد سنة، أنا قلت كلمة الكفر اليوم ونبهت بعد 10 سنوات، في فرق؟ في فرق في الحكم؟ أه؟ ها؟ تمام؟ إذا تبين متى؟ الآن؟ غدا؟ بعد سنين؟ فأنت جزاك الله خيرا علمك الله فلم تقل كلمة الكفر. آخر من الله عليه فلما قال كلمة الكفر بعالم عنده، ثاني بعد أسبوع، ثالث بعد شهر. طيب، قال كلمة الكفر ومات ولم ينباه وهو جاهل، إن كان فيما سبق من مدد معذور فيكون فيما مات عليه معذور، وإن كان فيما سبق غير معذور فيكون فيما مات غير معذور. فهو فيما سبق معذور ولا غير معذور؟ معذور. إذن فيما مات عليه معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله قال: قوله تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. قال حفظه الله: وهذا ظاهر، فلو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم فربما فعلوا ما طلبوا، وهذا قد يحدث من بعض أهل العلم ومن بعض المنتسبين للديانة، فإنهم على ديانتهم وعلمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء، فدل ذلك على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع لما وقعوا في ذلك أنه لا يؤمن أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة، فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي تستحسر أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن المسلم إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يدنو منه أو أن يناديه أو أن يستغيث به، فلا يقال هؤلاء علماء، وكيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر؟ فنقول من هم أفضل منهم قد خفي عليهم، ولا ينقص هذا من منزلتهم، لأن الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب الكفري لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأبانوا، وهم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، وهم خير الناس لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يغلط الكبير والعظيم، وهذا لا ينزل من مرتبته.
طبعا ده كلام شيخ الإسلام في مواضع وكذا، ان الكبير قد يغلط. طبعا ده عند الحدادية فيش حاجة اسمها فرق الانزلة والحراف، يشنعون علينا بهذه المسألة، مش حاجة اسمها كبير ان قد يغلط ويبقى قدره ويرد خطأ، لا، كبير يغلط اديله وصف على طول، مشرك مشرك، مبتدع على طول. تشوفوا مدارس. طيب ابن تيمية يوم ينسفه ابن تيمية، طيب الذهبي يوم ينسفه الذهبي، ابن عبدالبار ينسفه ابن عبدالبار. نعم.
والصحابة رضي الله عنهم لم يعصموا، وكذلك من بعدهم أولى بألا تكون لهم العصمة. ومن قال التوحيد أمر فطري ولا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلا أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا، بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخبت المنيت: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وإبراهيم هو خليل الله. قال إبراهيم التيمي وهو من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
لكن طبعا الشيخ يأتي في المواضع الأخرى يخالف هذا الكلام. ليه؟ لأنه يقول في المواضع الأخرى أن هؤلاء طلبوا لم يفعلوا ولو فعلوا لكذا، وأنه يفرق بين العقوبة والوصف على ما يقولون في هذا. لكن هذا كلام واضح. طبعا هم بيردوا الاستدلال بهذا أنهم يقولون هؤلاء طلبوا ولم إيه ولم يفعلوا، هؤلاء طلبوا ولم إيه ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، وبالتالي لا حجة معكم في هذا. نقول ليس هذا أصلا هو مناط البحث، إنما مناط البحث هو الاعتبار بالجهل. هل أثموا؟ هم لم يكفروا لكن أثموا، أم أعذروا بالجهل فلم يأثموا؟ هل أثموا؟ هل أثم من قال في الصلاة لما جاء وصلى صلاة غير صحيحة فيما مضى؟ هل أثم من استحاضت 7 سنين؟ فإن قلتم الفرق نقول ما الدليل على هذا الفرق؟ فهذا كلام واضح جدا فعلا. مع نبي يعذر بالجهل، نص موسى على ذلك لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، نص على هذا فعلا. ولهذا هذه القصة نستفيد منها الرد على هؤلاء الذين لا يرون الجهل عذرا، وهنا القصة فيها الجهل عذر، وعلى الذين يقولون بأن من قال فلان وافق فلانا أو وافق كذا أنه يلحق في الحكم بالفرقة، فنقول إن النبي قال لأصحابه قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو، كما قالت بنو إسرائيل، ما قال وافقتم قول بني إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله كما لهم إيه كما لهم إله. نعم. إيه قال ما لا مع لا ما هو. لو قال الكلمة التي يعلم أنها كفر، لكن هنا ما قد يظنها جائزة، فهو اعتقد الجواهر مش اعتقد كذا، لكن بعد أن يبين يقول أنهم ينتفعون بهذا على عادة كانوا يعتدونه، ما اعتقد بس جاهل. هو الاعتقاد في ماذا؟ يعتقد أن تنفع الضر وكذا، يعتقد أنه بهذا الفعل ووضع هذه أنه ينتفع على مكانه في الجاهلية، ما يظن أن هذا الفعل مخالف. لا بس هو اعتبرها وسيلة. ما احنا نقول البحث مش في طلبوا لم يفعلوا، البحث في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اعذروا ولا ما اعذروا، في اثم، في الحق كفر وعدمه. طيب احنا عندنا هو ده المناط، اذا فيه جهل يمنع. تقصد يعني بيان قولهم لما يقولوا قالوا ولم يفعلوا ولو فعلوا؟ ليه بقى؟ لان الشرك يكون بالفعل، الكفر هذا يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، يكون بكذا وعليه. فهو هنا ما يختلفون في اعتقاد الكفر انه مكفر، لكن الصورة فين؟ في الفعل، الصورة في الفعل نفسه. فلهذا قال ولو لم يفعلوا، لم يفعلوا ولو فعلوا لكذا، أي بالفعل نفسه يصبحون مشركين، وحينئذ لا نظر إلى الاعتقاد. أما نحن وهم وكل الدنيا لا يختلف أن من اعتقد أن شجرة تدور وتنفع فإنه يكون كافرا، لكن المحل ما هو؟ المحل هو أن المبتز دلعهم بالقصة لك هم ما فعلوش أصلا، زي ما هؤلاء فعلوا إيه؟ فعلوا النذر والذبح الفعل. ولهذا احنا مش خلافنا في من فعل بالنذر، من فعل بالنذر والذبح انهم يعتقدون ذلك او لا يعتقدون، لا انه جاهل او عالم، انه جاهل او عالم. ولا احنا عندنا اذا ثبت ان القول كفر وان الفعل كفر لا ننظر الى اعتقاد، اذ عندنا الفعل بنفسه مكفر اذا ثبت الدليل به، والقول بنفسه مكفر اذا ثبت الدليل به، انما ليعلق ايضا في الأفعال والأقوال هذه على الاعتقاد، هذا أعاد الكفر أيضا إلى الجحود أو الاستحلال إلى عمل قبل. لأحنا عندنا الفعل بنفسه مكفر. نعم. كلامه يدل على هذا. أيوة، ما هو كلامه يدل على هذا. وكلام ابن إبراهيم وكلام العثيمين ظاهر كل الكلام هذا كله أنهم حتى لو فعلوا إيه، حتى لو أنهم فعلوا فهم جوا، لأن لو حتى لو قالوا بالتفريق نقول ما الفرق بقى، ما الفرق حتى لو في مسألة أصلا فقهية ما هو نقول فيها، لأن لو قال لا الشرك يختلف فيبقى الشرك يختلف، يبقى أنت يلزمك على طول أن الشرك هذا حجته بالعقل والفطر، وانت هتعذبه ازاي ولو كان جاهلا؟ هتعذبه بالنص ما بلغه، تعذبه بالعقل والفطر. خلي بالكم يا اخوان، اختم هذه عشان بس ما نوصلش للبحث الطويل. لو اما ان نعذب هذا او نلحق به الوصف بنص او عقل، فان كان بنص فشرطه البلاغ، وان كان بعقل فلا يلزم النظارة من اصله. واضح؟ إن كان بنص فلا بد من بلاغه، وإن كان بغير نص فقد ثبت بالعقل، وبالتالي لا حاجة للنظارة في هذا الباب. يبقى أنا أحتاج منك أن تقاعد لي قاعدة، وهي أن أمور الشرك الأكبر لا يلزم فيها البلاغ ولا الرسول. لكن لو قلت يلزم الرسول أو الرسول المبلغ لأذركم به ومن بلغ، ليس الرسول غير المبلغ، وإلا دخلت معي في مسألة أخرى أنها يكفي الإرسال بلا بلاغ، وهذا يعارض كون الرسل مبشرين ومنذرين، كون الحجج قامت بالبينات التي أتت بالرسل وبالآيات التي أتت بالرسل. فأنت باختصار كده أنت تعذب اللي وقع في الشرك دوت أو ستلحق به الوصف، يبنص يبعقل. إن كان بنص فلا بد من البلاغ، فما حكم الخفي عليه النص؟ وإن كان بعقل فقد أحلت في هذا الباب على عقل دون الرسل. الكلام ده معقول ولا غير معقول يا إخوان؟ معقول جدا. تقولي إجماعات، إجماعات إيه؟ إجماعات إيه؟ هذا الكلام ليه يا إخواني؟ لأن الأوصاف شرعية، ولأن العقوبات شرعية، ومعنى أن الأوصاف شرعية وأن العقوبات شرعية، شرعية أي متوقفة على النص الشرعي، والنص الشرعي متوقف على البلاغ، فإن منعت البلاغ فمتوقف على العقل، فإن فرقت بين الشرك وغيره قلنا وجب تقعيد قاعدة أن التحذير من الشرك واقع بالعقل دون غيره، فلا يحتاج التحذير من الشرك إلى رسول وإلى نبي. فإن قلت بل يحتاج إلى رسول، قلنا إلى رسول مبلغ منذر، فعدنا إلى مسألتنا، ولا إلى رسول بجسده، إلى رسول بلسان قومه أو بغير لسان قومه، إلى رسول يبين دين الرب سبحانه وتعالى ودينه، أو إلى رسول لا يبين. فإن قلت إلى رسول لا يبين فقلنا إذن عدت على جميع النصوص بالإبطال التي تلزم والتي تبين أن الحجة إنما قامت برسل مبشرين ومنذرين، برسل أتوا بالآيات البينات الواضحات، برسل خاطبوا الملوك، برسل جاهدوا من أجل هذا الدين، برسل يفعلون هذا، وعلى هذا الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا اختصار مفيد جدا 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 ونافع. فبالتالي يلزمك آيتان، وما كنا معذبين حتى بعث رسولا، أنك تقول بهذا فيما عدا الشرك، وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، يلزمك أن تأتي بهذه الآية في الشرك. يبقى أنت منهجك يحتاج إلى آيتين، إلى آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقول هذا في قسم الدين سوى الشرك، وآية تقول حتى نبعث عقولا خاصة بالشرك. إذا كان هذا توافق عليه فيبقى إذن اتضح كلامك بالبطلان، لا توافق عليه فأنت ملفق بين مذاهب. ومع هذا نقول من صار على طريقة العلماء في عدم الإعذار لعدم تحقق المناط فالأمر معه أخذ ورد، ولسنا نبدع كما تبدعون فضلا أن نكفر كما تكفرون، ولكن نقول تعلموا العلم وارفعوا الجهالة، وقولوا بالنصوص مجتمعة وبأقوال العلماء مطروحة حتى تتبين الأمة الحق من الصواب في أي مسألة من المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.